الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه. وحديثنا اليوم عن هديه في أيام التشريق. وأيام التشريق هن الثلاثة الأيام التي تلي يوم النحر، بتعبير أوضح هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. هذه الأيام هي المقصودة بقول الله جل وعلا في سورة البقرة: واذكروا الله في أيام معدودات. فيصبح أن المراد الأكبر من الحج ذكر الله. قال جل وعلا في سورة الحج: في أيام معلومات. وقال في البقرة: في أيام معدودات. نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: إن المقصود بالأيام المعلومات المذكورة في سورة الحج هي عشر ذي الحجة، والمقصود بقول الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق. والشافعي رحمه الله أحد الأئمة الأربعة، والأئمة الأربعة أولهم ظهورا أبو حنيفة، وثانيهم ظهورا مالك. والشافعي أدرك مالكا وأخذ عنه، قرأ عليه الموطأ، وآخرهم ظهورا زمنا الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وكل من يقرأ المذهب الشافعي يجد أنه يقول في القديم وفي الجديد. هذا قاله أين؟ في مصر. وهو رحمه الله ممن أجمعت الأمة المعتد بقولهم على جلالته وفضله وعلمه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نقول هذا ما قاله الشافعي عن الأيام المعدودات والأيام المعلومات. نعود إلى أصل القضية، وهو هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم فيها. أقام عليه الصلاة والسلام في منى في هذه الثلاثة أيام يقصر الصلاة الرباعية ويصليها في وقتها دون جمع. لكن لو أن أحد الحجاج احتاج إلى الجمع، يجمع أو لا يجمع؟ يجمع، لأنه في سفر. يبدأ صلى الله عليه وسلم أيام التشريق برمي الجمرات الثلاث. يبدأ بالصغرى التي تلي مسجد الخيف، فإذا أقبل عليها رماها يصبح مستقبل القبلة. فرماها صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، وقد بينا في اللقاء الماضي طريقة الرمي. ثم بعد ذلك يأخذ جهة اليمين ويسهل، يعني يتقدم قليلا، ثم يستقبل القبلة وهي أمامه، فيرفع يديه يدعو دعاء طويلا بمقدار ما يقرأ أي أحد سورة البقرة. وهذا يدل على أنه وقوف طويل، ويدل على أن هذا الموقف مظنة من مظنة إجابة الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم مواطن دعائه في حجه يمكن جمعها: الدعاء يوم عرفة، قبله الدعاء على الصفا والمروة، هذه كم؟ ثلاث. والدعاء عند المشعر الحرام في مزدلفة، هذه أربع. والدعاء عند الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى، هذه ست. إلا أن الدعاء عند الجمرة الصغرى والوسطى تكرر في كل واحدة ثلاث مرات، فإذا أردت أن تجمعها كموطن فهي ست، وإن أردت أن تجمعها كعدد فهي عشر، لأن ست ثم اليوم الثاني اثنان ثمان ثم اثنان عشر. فوقف يدعو صلوات الله وسلامه عليه طويلا، ثم أتى الجمرة الوسطى فرماها. في الأول أخذ جهة اليمين فأضحت الجمرة عن شماله، أما هنا في الوسطى أخذ جهة الشمال فأضحت الجمرة عن يمينه، ثم أسهل يتقدم قليلا فرفع يديه يدعو كدعائه الأول. وقف طويلا يدعو، فهذا موطن من مواطن الدعاء، وهو من مواطن مظنة إجابة الدعاء. ثم أتى جمرة العقبة فلم يستقبل بها القبلة، وإنما ظاهر الأمر رماها كما رماها في يوم النحر، جعلها مكة عن يساره ومنا عن يمينه وهذا أرفق، فرماها بسبع حصيات ولم يقف قطعا، ما دام لم يقف لم يدعو. من هذا الموقف فهم بعض العلماء أن الدعاء في العبادة يكون وسطها لا يكون بعدها، يكون وسطها لا يكون بعدها، وجعلوا من هذا المفهوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لمعاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، معناه أن لا تدع الدعاء في آخر الصلاة قبل أن تسلم. طبعا هذا قول لبعض العلماء والعلم عند الله، المقصود أنه صلى الله عليه وسلم لم يدعو عند جمرة العقبة. اليوم يوم النحر ليس من أيام التشريق، لكنه من أيام النحر، من أيام النحر، وأيام التشريق ليست يوم العيد لكنها من أيام النحر. في اليوم الثاني خطب خطبة أخرى صلى الله عليه وسلم، قال أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذات أمركم أي ولي أمركم تدخلوا جنة ربكم، فأرشد إلى تقوى الله عموما، وأرشد إلى الصلاة، وأرشد إلى الصيام، وأرشد إلى السمع والطاعة لولاة الأمر، ثم عقب على ذلك بقوله تدخلوا جنة ربكم. كل من يريد أن يحيا على سنته فليلزم جماعة المسلمين، ويكف لسانه ويده عن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. هذا من يريد أن يحيا على سنته صلوات الله وسلامه عليه. قال وهو يخطب أليس هذا يوم الرؤوس؟ كانوا إذا ذبحوا هديهم يبدأون بأكل الرؤوس، فاشتهر ثاني أيام العيد الذي هو أول أيام التشريق بأنه يوم الرؤوس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الله عنه وما أنا من المتكلفين، فلما كان شائعا ذائعا بينهم أن هذا اليوم يوم الرؤوس، رغم أن اللفظة قد تكون يعني غير مقبولة، لكنه قالها حتى يفقه الناس عنه، ولا يحتاج أن يقول أحد عنه أنه فصيح وبليغ، المقصود بيان الأمر لماذا للناس. والذي يريد أن يبين للناس لا يأتي لأمر قد عرفوه واشتهر بينهم وذاع ثم يخبرهم عنه بغيره، هذا لا يستقيم. الله جل وعلا قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، قال ضرب مثل فاستمعوا له، ثم قال لن يخلقوا ذبابا، فأتى بالذباب مع أن في الأول قال فاستمعوا له. لما قال الذباب؟ لأن لا يأتي أحد ويقول لو جاء مثل غير الذباب قال ما هو هذا المثل، مثلا لو قال الفيل، فالعرب لا تعرف الفيل معرفة حقة، لكن الذباب كل الناس تعرفه، فلا تستفسر عن المثل. ولهذا قال الله في البقرة إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لأنك إذا أردت أن تقرب الناس للمثل إذا كان المثل نفسه مبهم كيف سيعرف الناس الأمر، لابد أن يكون المثل واضح. فهنا قال أي يوم هذا؟ قالوا يوم الرؤوس، ثم بين لهم وساق لهم ما يريد أن يبينه لهم في خطبته، وغلظ في مسألة أعراض المسلمين. وهذا اليوم وهو أول أيام التشريق وهو ثاني أيام النحر يسمى يوم القر، يسمى يوم القر. لماذا يسمى يوم القر؟ لأنه لا نفر فيه، الحجاج قارون أين؟ في منى. ثاني أيام التشريق هو الذي قال الله جل وعلا عنه أو فيه فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. كان الناس في الجاهلية فريق يقول إن من جلس إلى الثالث آثم، وفريق يقول من تعجل في يومين فهو آثم، فبين الله جل وعلا أن الفريقين إن كانوا على التقوى والسنة صواب فقال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. رمى في اليوم الثاني واليوم الثالث الجمرات كما حررنا قبل قليل، لكن متى كان يرمي؟ كان يرمي بعد الزوال، بعد أن تزول الشمس يرمي. بقي سؤال آخر، هل كان يصلي الظهر ثم يرمي أو كان يرمي ثم يصلي الظهر؟ لا يوجد حديث ينهض للاحتجاج، صحيح يعني ينهض للاحتجاج به في هذه المسألة، لكن من حيث الاستقراء كما استقراه العلامة ابن القيم وغيره أن الذي يترجح أنه صلى الله عليه وسلم كان يرمي ثم بعد ذلك يصلي، كان يرمي ثم بعد ذلك يصلي، يعني إذا جاء الزوال وزالت الشمس وتحقق زوالها أخذ صلى الله عليه وسلم يرمي ثم يعود إلى المسجد، مسجد الخيف، ثم يصلي الظهر. لكن لو أن إنسانا صلى ثم رمى لا حرج. اتفق المسلمون على أن الرمي من بعد الزوال إلى غروب الشمس هذا محل اتفاق، من بعد الزوال إلى غروب الشمس هذا محل اتفاق، لكن أين الاختلاف؟ الاختلاف في جواز الرمي ليلا، في جواز الرمي ليلا، فمنعه أقوام وصححه الأكثرون. ثم الذين قالوا بجواز الرمي ليلا اختلفوا، هل الرمي في الليل يعتبر رمي أداء أو رمي قضاء؟ من رمى في الليل هل هو قضاء عن النهار أو هو رمي في وقته في رمي أداء؟ طبعا من حيث ما يتعلق به لا يتعلق به شيء، يعني فدية أو غيرها، لكن الصواب إن شاء الله أن الرمي في الليل رمي أداء، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الرمي ليلا، ما دام لا يوجد نهي عن الرمي ليلا فالرمي في الليل صحيح. هذا كان اليوم الثاني عشر الذي هو ثاني أيام التشريق. في اليوم الثالث عشر صلى الله عليه وسلم، وقلنا إنه الآن في منى، رمى بعد الزوال الجمرة الأولى الصغرى ثم الجمرة الوسطى ثم الجمرة الكبرى، ثم لم يعد إلى منى، خرج قبل أن يصلي الظهر، وفعل ذلك بعد زوال الشمس. بقيت مسألة وهذه يكثر الحديث عنها في الرمي قبل الزوال لمن أراد أن ينفر في اليوم الثاني عشر. جماهير العلماء من السلف والخلف على أنه لا رمي إلا بعد الزوال، ونقل كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله المشهور عنه، ونقل كذلك عن عطاء بن أبي رباح وغيرهما أفراد معدودين من سلف الأمة على جواز الرمي قبل الزوال، ويفتي به في زمننا هذا كثير من المعاصرين. الذين قالوا بجواز الرمي بعد قبل الزوال لمن أراد أن ينفر، من أدلتهم عدم وجود النهي، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا ترموا قبل الزوال، قالوا لو قال عليه الصلاة والسلام لا ترموا قبل الزوال لما جاز لأحد بعد ذلك أن يفتئت على أمره صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يقل ذلك، وهذا مجمع عليه أنه لم يقل هذا. أما قول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فهموها على أنها السير العام، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة ضحى يوم النحر وقال خذوا عني مناسككم، ولو طاف إنسان قبل ضحى يوم النحر أو طاف في الليل فلا شيء عليه، واضح؟ وقال خذوا عني مناسككم ووقف في عرفة بعد الزوال إلى غروب الشمس ثم أتى مزدلفة. ولو أن أحدا وقف في عرفة بعد غروب الشمس ولم يقف فيها نهارا جاز ولا شيء عليه إجماعا، واضح؟ هذا تخريجهم لمعنى خذوا عني مناسككم. ليس المقصود من حديثي الفصل في القضية، لكن المقصود أن يكون الإنسان رفيقا بمن يخالفه في العلم. وأما عوام المسلمين فالمستفتي على دينه مفتيه، المستفتي على دين مفتيه. ومسائل الحج كثر فيها الاختلاف بين العلماء قديما وحديثا في هذه المسألة وفي غيرها، فلا يكلف ولا يحاسب عامة أفراد المؤمنين على شيء لا يتحملوه، وإنما لهم أن يسألوا من يثقون في دينه وعلمه. وقد قلنا إن المستفتي على دين مفتيه. هذه الجمار في رميها مما يتعلق به من أحكام، أن المقصود أن يسقط الحصى في الحوض، ليس المقصود أن يصيب الرامي ماذا؟ الشخص. ليس المقصود أن يصيب الرامي الشخص، بل إن هذا الشخص لم يوضع إلا في القرن 13 هجري، يعني تقريبا قبل 200 عام. أما قبل ذلك لم يوجد كان شخص، وإنما كانت بقعة من الأرض معروفة. ثم في حوالي 1292 تقريبا وضعوا يعني قبل الدولة السعودية وضعوا شبك حتى يمنع الناس من التداخل، لكن يظهر أن هذا الشبك كان بعيدا جدا عن الجمرة، وبني وضع، فاعترض عليه عالم كان في جدة أظن اسمه صالح أو سالم باصرين رحمه الله رحمة واسعة، وكان من أشهر علماء عصره هنا في جدة، واعترض على وضع الشبك، وما زال يعترض خوفا من أن يظن الناس أن كل ما بعد الشبك هو مرمى، وكلامه وجيه. فاقتنع من كان له الأمر آنذاك بكلام الشيخ رحمه الله، وأزيل الشبك. ثم بعد ذلك صنع هذا الشاخص موضع هذا الحوض. والمقصود تاريخيا عن الجمرة، من عجز عن الرمي يرمى عنه، تجوز من حيث الإجمال الإنابة في الرمي، لكن لا بد أن الشخص الذي يناب في الرمي يكون حاجا، يعني لا يجوز ولا يجزي أن يرمي عنك أو عن هذا الذي جاءه عارض أحد غير حاج. لكن هل يلزم أن يكون قد رمى عن نفسه أو لا؟ صعب أن نقول بهذا جبرا، لأن هذا يحتاج إلى دليل، ما دام حاجا يكفي، لكن لو كان قد رمى عن نفسه أو لا. تأتي مسألة أخرى، لو أنه أراد زيد أن يذهب إلى المرمى، فإذا بامرأته نفرض أنها مثقلة حامل في 9، قطعا صعب جدا في هذه الأزمنة خاصة قبل التعديل أن يؤتى بها إلى المرمى. الآن مع وجود هذه التوسعة الظاهرة في الجمرات، جزا الله ولي أمر المسلمين عنها خيرا، قد يعني يصبح الأمر يسير، لكن نحن نتكلم كلام عام. لو فرضنا أنها تعجز لسبب أو لآخر أن تصل إلى المرمى، فذهب زوجها أو من أنابته من الحجاج أن يرمي عنها، هل يلزمه أن يرمي الجمار 3 عن نفسه ثم يعود فيرميها عن من أنابه؟ القول بهذا وجيه، لكن القول بأنه ملزم صعب. يعني نلزمه أن يرمي أولا الجمرات 3 ثم يعود ويرمي عمن أنابه، في ذلك شيء من المشقة، والمشقة تجلب التيسير كما في قواعد الأصول. فلو أنه رمى عن نفسه ثم رمى عن وليه الأولى، ثم يأتي الثانية فيرميها عن نفسه ثم يرميها عن من أنابه، ثم يرمي الثالثة كذلك ثم يرميها عن من أنابه، جاز إن شاء الله ولا حرج. ولو رمى ليلا، هناك فتوى شرعية كانت برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عام 94 للهجرة، أجازت للمسلمين بالأكثرية من علماء ربة العالم الإسلامي جواز الرمي ليلا. كل هذا مقصوده الأسماء ذكر الله، بدليل قول الله واذكروا الله في أيام معدودات، وبدليل قوله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وقد علم الله عباده كيف يدعونه، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هؤلاء هم الأخيار الفضلاء الذين يعرفون كيف يلجؤون إلى ربهم وكيف يدعونه تبارك اسمه وجل ثناؤه. هذه أيام التشريق وما يتعلق بها. مما يتعلق بها أنه لا يجوز صيامها لا للحاج ولا لغير الحجاج، لكن من كان عليه واجب عجز عن الإتيان به نسكا فأراد أن يصوم أجاز بعض أهل العلم أن يصوم أيام التشريق، وإلا الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فلو قدرنا أن رجلا ما من المسلمين عليه كفارة صيام شهرين وبدأ الصيام في أول ذي القعدة من غير الحجاج، فصام شهر ذي القعدة ثم دخل عليه شهر الحج فصامه من أوله، فإذا جاء يوم النحر يصوم أو لا يصوم؟ لا يصوم بالإجماع، هذا يوم عيد. وكذلك لا يصوم أيام التشريق لقول عليه الصلاة والسلام أيام منى أيام أكل وشرب فهو معذور، فيبدأ صيامه من اليوم الرابع من اليوم الرابع عشر. قلنا قبل قليل إنه بالإجماع لا يجوز صوم يوم النحر ولا صيام يوم الفطر ولا صيام يوم الفطر، يعني لا عيد الأضحى ولا عيد الفطر. لما لا يجوز أن يصوم الناس يوم النحر ويوم الفطر؟ لأن المسلمين يومها في ضيافة الله، ولا يجوز لأحد أن يرد ضيافة الله، ولا يجوز لأحد أن يرد ضيافة الله. ففي يوم النحر أمرهم الله بإراقة الدماء وتعبدهم بها فهم في ضيافة ربهم فلا يجوز. ويوم الفطر يعقب شهرا كاملا كانوا يصومونه، فجعل الله الفطر جعل العبادة في ضيافته، فلا يقبل الله جل وعلا من صامه أيا كان حاله. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى الفطر طعم، وإذا خرج إلى الأضحى لا يطعم، يعني لا يأكل شيئا. فإذا عاد من المنحر نحر أضحيته وبدأ بأن يأكل من الكبد، يأكل من الكبد. فالسنة في حق خطباء العيد في غير منى أن لا يطيلوا الخطبة حتى يتمكن الناس من الأوبة إلى دورهم ونحر أضحياتهم ثم الأكل منها لمن أراد أن يصيب السنة. قدمنا كذلك ونحن نتكلم عن أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب. ما الذي يأكله الإنسان من هديه أو من أضحيته؟ الأكمل أن يأكل منها ويهدي منها ويتصدق منها، أن يأكل منها ويهدي منها ويتصدق منها. قال الله جل وعلا فكلوا منها، لكن الأمر ليس للوجوب بالاتفاق. وأطعموا القانع والمعتر. الأظهر في تفسير القانع والمعتر القانع المسكين الذي لا يسأل، والمعتر هو المسكين الذي يسأل، والمعتر هو المسكين الذي يسأل. وقال بعض العلماء بالضد يعني بالعكس، لكن الأول الذي قلنا آنفا هو الأرجح والعلم عند الله. قلنا إن الأضاحي والهدايا يعني ما يهدى للحج ما يهدى لمكة تكون إبل أو بقر أو غنم أو سبع بدن أو سبع بقرة. شرع الله لمن رزق مولودا أن يعق عنه وتسمى عقيقة، والعقيقة تكون من بهيمة الأنعام مثلها مثل الأضاحي، وما يجزي في الأضاحي هو الذي يجزي أين؟ هو الذي يجزي في العقيقة. إلا أنهما يختلفان، وهذه فائدة لطلاب العلم، أن البدنة تجزي عن سبع في الأضاحي لكنها لا تجزي عن سبع في العقيقة. فلو أن إنسانا رزق مولودا، فجاء لأقرانه لأصدقائه قال رزقت مولود، فقال آخر وأنا رزقت مولود، ولنفرض أنها جماعة كبيرة حتى وصلوا إلى سبعة، فقالوا السبعة بما أننا جميعا لم نعق بعد، لم نذبح العقيقة بعد، فلنشتري بدنه وتصبح عن سبع مثلها مثل الأضاحي. فاشتروا بدنه وذبحوها وأكلوا منها وأهدوا وأطعموا، ما الحكم؟ الحكم لا تجزي عن أي واحد منهم حظ المساكين، لا تجزي عن واحد منهم، وإنما يلزمهم جميعا الإعادة، يلزمهم جميعا الإعادة. فما يقع هذا مما يفترق فيه الأضاحي عن العقيقة. كون الإنسان يأكل منها ما استطاع إشعار بأنه يقبل رحمة ونعمة الله، وليس كل أحد يصح أن يتصدق عليه فيهدى، وحتى يطعم المسكين والفقير يعطى منها. لو فرضنا أن أحدا له جار كافر لسبب أو لآخر، يعني كان يعيش عندهم أو كانوا يعيشون في حيه، هل يجوز إعطاؤه منها الأضاحي؟ يجوز إعطاؤه منها، والمقصود تأليف قلوب الناس لدين الإسلام. هذا بعض ما تيسر الحديث عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم وحال هديه في أيام التشريق، وبقي لنا لقاء واحد في سلسلة هذه اللقاءات المباركة سنتحدث فيه إن شاء الله تعالى عن طواف الوداع وأوبته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ونتحدث عن زيارة مسجده صلوات الله وسلامه عليه، والعلم عند الله، والحمد لله رب العالمين.